بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا ضمن رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين، الكلام حول فصل هام من فصول الداء والدواء فيما يتعلق باغترار الكثير من الناس بالدنيا وعاجلها ولذاتها، وأن ذلك كان سببا في اقتراف السيئات والوقوع في الكثير من المعاصي، وهكذا كان سببا في البعد عن الفرائض والواجبات التي أمر الله عز وجل بها. وقد تفنن ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان خطورة الاغترار بالدنيا، وهكذا أجاد وأبدع وأفاد في بيان خطورة الدنيا وخطورة الاغترار بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وذكر رحمه الله تعالى بعض الشبه التي يوردها البعض من الناس، وأجاب عنها رحمه الله تعالى. ومن آخر ما تكلمنا عنه أنه قد يقع التصديق الجازم من قبل البعض من الناس بالله عز وجل واليوم الآخر والبعث والمعاد والجنة والنار، ومع هذا يتخلف العمل الصالح لذلكم المستقبل العظيم. وأجاب رحمه الله تعالى وبين أن تخلف هذا العمل في حق من كان عنده تصديق جازم يرجع إلى أسباب عدة، ذكر أولها ضعف العلم. وضعف العلم أي أن الشخص يعاني من مرض الجهل، من مرض الجهل، والجهل داء عضال ومرض خطير قد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والشرك بالله عز وجل، قد يقع في الجرائم والفواحش أو يوقع في الجرائم والفواحش وغيرها من الآفات. وهكذا أيضا ذكر نقصان اليقين، نقصان اليقين، فالناس في باب اليقين يتفاوتون وهكذا يختلفون، فمنهم من عنده من اليقين الشيء الكثير والأمر العظيم فيصل إلى عين اليقين، إلى عين اليقين، ومنهم من هو دون ذلك عنده حق اليقين، ومنهم من هو دون ذلك. وذكر رحمه الله تعالى، ذكر وأشار إلى قصة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلوات ربنا وسلامه، حيث أن إبراهيم مع أنه أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، مع أنه ماذا خليل الرحمن، ومع هذا وذاك سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليحصل المزيد من الطمأنينة وهكذا من اليقين لدى إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. وذكر رحمه الله تعالى، ذكر ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أنس بن مالك، وقلنا أيضا له شاهد من حديث ابن عباس، وهكذا أيضا جاء عن أبي هريرة، وهو صحيح بمجموع هذه الطرق، وصححه جماعة من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، فالذي يعاين الشيء بنفسه عنده من اليقين ما ليس عند من عنده مجرد الخبر. من عنده مجرد الخبر، جاءك رجل فقال لك فلان مات، قل صحيح؟ قال لك صحيح، فيقع عندك من خبر هذا الثقة ماذا؟ علم اليقين. فلما تأتي وتنظر الشخص وهو ميت، وهو ميت، فتراه بعينيك تزداد يقينا وعلما، فتقع في عين اليقين، تقع في عين اليقين. ليس الخبر كالمعاينة. ومن هذا الباب قول القائل وينسب إلى الأحوص الأنصاري أنه قال: يا ابن الكرام ألا تدنو، أي تقرب، فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، فما راء كمن سمع. وهذا البيت من الشعر العربي الفصيح، وهو من بحر الطويل ومن شواهد الإمام ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. ثم ختم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الفصل الماتع بقوله، قال رحمه الله تعالى: قال فإذا اجتمع إلى ضعف العلم، أي اجتمع معه أسباب أخرى، مثل ماذا؟ قال فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها اشتغاله بما يضاده، قال وانضم إلى ذلك، أي سبب آخر، قال تقاضي الطبع، تقاضي الطبع، قال وغلبان الهوى، واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان والنظر إلى أبناء الجنس أي جنسه ونوعه ينظر يعني من كانوا في طبقته أو من قبيلته إلى غير ذلك عندهم وعنده وعندهم بينما هو ليس عنده من ذلك شيء. قال والنظر إلى أبناء الجنس واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة أي الدنيا ورخص التأويل وإلف العوائد يألف بعض العادات وإذا ألفها لم يشعر بخطورتها ولم يشعر بحرارة الذنب المترتب عليها لأنه قد اعتاد وكما قيل كثرة الإلماس تزيل الإحساس تزيل الإحساس أو تضعف الإحساس. قال وإلف العوائد ومعنى هذا يا إخوان أن هذه التي ذكرت كلها أسباب يجب على المسلم أن يحذر من أن يدخل الشيطان عليه أو يدخل الشيطان عليه من خلالها من خلالها لأن كثيرا من الناس سبب تخلفه عن العمل هو ماذا بسبب هذه الأمور وما شابهها من الأسباب الأخرى. قال رحمه الله تعالى قال فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وهو الله تبارك وتعالى. هذه أسباب من دخلت عليه ووقعت له كان سببا في تخلف عمله وضعف إيمانه فهذه من أسباب التخلف أي تخلف العمل مع وجود أصل الإيمان مع وجود أصل الإيمان بالله واليوم الآخر فتجد من كان هذا حاله يقع في المعاصي والمحرمات وهكذا يفرط في الطاعات وماذا هذا كله مع أنه يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبه على ذلك ومع هذا يقع في مثل هذا التفريط. قال رحمه الله تعالى قال ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان تفاوتا عظيما حتى إنه عند قوم كأمثال الجبال وعند قوم أي آخرين أدنى مثقال ذرة في القلب وهذا كما سبق الإشارة إليه إلى أن معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أن الإيمان يتجزأ الإيمان على 64 شعبة وفي رواية على 74 شعبة. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يتجزأ فيزيد بفعل الطاعات، وهذا يا إخوان من الأمور التي يجدها العبد منا إذا أخلص في عمل واجتهد في طاعة، يجد أثر ذلك في قلبه، أثر ذلك في قلبه. وهكذا العكس بالعكس، إذا أفرط في الغفلة وهكذا وقع في الذنوب والمحرمات، يجد أثر ذلك في نفسه من ضعف في إيمانه، قد يقرأ القرآن ولا يخشع قلبه ولا يشعر بلذة وحلاوة هذه التلاوة، قد يدخل في صلاته فلا يخشع. ما سبب ذلك؟ سببه ضعف الإيمان الذي سببه هو الوقوع في المحرمات، الوقوع في المحرمات. إذن من الناس من إيمانه كالجبال، ومن الناس من إيمانه ضعيف جدا، ماذا؟ قد يصل إلى حد أدنى كما ذكرها هنا، أدنى من مثقال ذرة، أي من الإيمان الذي يكون في القلب. وسئل بعض السلف أيزيد الإيمان وينقص؟ فأجاب نعم، ففي زيادته حتى يكون أمثال الجبال في القوة، وفي ضعفه ونقصانه حتى لا يبقى منه شيء. قال رحمه الله تعالى قال وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، وفي بعض النسخ بدلا من الصبر البصيرة تتعلق بالقلب، والبصر يتعلق بالنظر والرؤية والعين. فضعف البصيرة والبصر، وهكذا ضعف البصيرة وهكذا الصبر لدى هذا الإنسان، فبعض الأسباب يرجع إلى ذلك. قال ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين، وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى قال فصل، وهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان أمر قد يشكل على الكثير من الناس، ألا وهو تشابه بين حسن الظن بالله عز وجل وبين الغرور. وبعض الناس كما سبق معنا في فصول ماضية يخلط بين الأمرين، ويحسب البعض أنه يحسن صنعا وأهدى سبيلا، وهو على خلاف ذلك، لأهمية هذا الأمر وضرورة إيضاحه وبيانه عقد الإمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى: قال: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور. قال: وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح. لاحظوا يا إخوان، لابد أن نفرق بين الأمرين. حسن ظنك بالله عز وجل يدعوك إلى ماذا؟ إلى العمل، إلى الاجتهاد، إلى الجد والنشاط، إلى أن ترجو ما عند الله عز وجل من الثواب ومن النعيم، وتخشى ما عنده من العذاب الأليم. هذا هو حسن الظن بالله عز وجل الذي أمرنا به ونهينا عن ضده، وربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذه دعوة إلى إحسان الظن بالله عز وجل، ولا سيما يا إخوان عند الشدائد، عند الأزمات، عند المدلهمات والنكبات، عند الأمراض، عند الموت. هنا نحتاج إلى أن نحسن الظن بالله عز وجل كثيرا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أن الله يقبله ويكرمه ويتجاوز عنه ويغفر له ويدخله الجنة. قال: وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه، قال، فهو صحيح. وإن دعا صاحبه إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. البطالة يا إخوان هي حقيقتها عدم توفر العمل للراغبين فيه القادرين عليه، قادر على أن يعمل فيترك العمل، هذا مبتلى بالبطالة، ومن زمرة البطالين، من زمرة البطالين. فإذا دعا صاحبه إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهذا، قال، فهو غرور. ومعنى غرور أي أنه انخداع. ما هو الغرور يا إخوان؟ الغرور هو أن ينخدع ببعض الأعراض الزائلة، ينخدع بمال، ينخدع بشهرة، ينخدع بماذا، بغيرها من الأمور، فيظهر عليه بسبب ذلك علامات الفخر، وهكذا أيضا ماذا، التكبر على الآخرين بسبب ذلك. ولهذا ربنا عز وجل لما ذكر الدنيا وما فيها لخصها لنا في كلمة فقال: وما متاع الحياة الدنيا أو ماذا؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا كلها بما رأيت أو سمعت أو علمت أو ما لم تعلم أو تسمع أو ترى، كل ما فيها من زينة ومن جمال ومن شهوة وغير ذلك، قال متاع الغرور، متاع الغرور. ولهذا يا إخوان الواجب على المسلم أن يحذر من الغرور وأن يلزم حسن الظن بالله تبارك وتعالى. اليهود يا إخوان أي الأمرين وقعوا فيه؟ وقعوا في الأمر الثاني، الغرور. عندهم غرور، نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا زعموا. فمن الذي رد عليهم؟ الله عز وجل. قل، أي لهم يا محمد، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كنتم أبناء الله وأحباؤه لماذا يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. لا تتكبروا على الناس، لا يرفع العبد إلا عمله، إيمانه، تقواه، هذا الذي يرفعه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قوله عز وجل عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الجنة لهم، لليهود والنصارى. فرد الله عليهم بقوله: تلك أمانيهم. هذا هو الغرور يا إخوان. الواحد يتمنى ولا يعمل. هل عملتم للجنة ونعيمها؟ هل عملتم للنار وجحيمها لكي ماذا تنالوا النجاة منها؟ أبدا. يقتلون الأنبياء، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وتزعمون أنكم أهل الجنة وأنكم أولياء الله وأحباؤه. أنتم الذين طعنتم في رب العالمين تبارك وتعالى، قلتم وقولكم باطل، يد الله مغلولة. قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. هم يا إخوان في قديم التاريخ هم أصحاب رؤوس الأموال، يتعاملون بالربا، وهكذا هم الذين يشعلون فتيل الحروب ويشعلون نيرانها، وماذا يتعاملون بالقروض الربوية إلى غير ذلك. ومع هذا يا إخوان انظر إلى الغرور الذي وقعوا فيه. ما عندهم عمل، عندهم أماني، عندهم ماذا؟ أطماع، وليس وراءها عمل صالح، ليس وراءها عمل صالح. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، ما مثلهم؟ قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما هي الأسفار يا أبا الزبير؟ ما هي الأسفار؟ الكتب. وعند الشيخ أسفار مجلدة ولكن ما قرأها، ولكن ما قرأها. أسفار أي كتب. كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار حين أن يحمل من الكتب ما يحمل، هل سيكون مثقفا هل سيكون متعلما؟ أبدا، ما يستفيد إلا التعب والجهد بسبب حمله لذلك. وهكذا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال رحمه الله تعالى، قال: وحسن الظن هو الرجاء، وما هو الرجاء يا إخوان؟ الرجاء شدة الطمع فيما عند الله عز وجل. ألسنا يا إخوان نسمع عن الجنة ونعيمها وعن مغفرة الله وعظيمها وعن رحمة الله وسعتها نطمع فنرجو ما عند الله عز وجل؟ شدة الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. إذن قال: وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له، حاديا أي حاملا له وداعيا له وحاثا له على الطاعة، حاثا له على فعل الخير، زاجرا له عن المعصية، قال: فهو رجاء صحيح، قال: ومن كانت بطالته رجاء، بطالة يقدر على فعل الشيء لكنه يتركه، مع القدرة عليه، هذا بطالا. قال: ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا، قال: فهو المغرور. قال: ولو أن رجلا، وهذا مما تميز به هذا الكتاب العظيم، شيخ الإسلام ابن القيم يكثر من ضرب الأمثلة من الواقع الملموس الذي نعايشه لكي يقرب لنا بالمثال المقال. قال: ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها، عنده أرض زراعية يؤمل أنه يأتيه منها الحبوب أو الثمار أو الخضروات أو غيرها، لكنه ماذا؟ قال: فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقي وسقي ونفي الآفات عنها وتعاهدها، لعده الناس من أسفه السفهاء. عنده أرض لكنه لم يزرعها ولم يرمي البذور فيها، لم يحرثها، لم يعمل فيها، ثم في آخر الموسم يريد أن يحصد الثمار والحبوب، أن له ذلك يا إخوان؟ فلو خرج مع من زرع وبذر وحرث وسقى وعمل، غيره سيحصد وهو سيجني البطالة. من جد وجد ومن زرع حصد، هكذا قيل. قال: وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أراد الذرية لكنه لم يتزوج، أراد الولد لكنه تزوج ولم يجامع، ولم يأتي هذه المرأة التي تزوج بها، من أين سيأتي له بالولد؟ قال: أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. قال: لعده الناس عاجزا جاهلا. فماذا العلم بالتعلم؟ شخص كسلان، النهار نوما من مكان إلى آخر، إذا أوقظ من المسجد صعد إلى السكن، إذا أغلق السكن نزل إلى المسجد. طيب، الناس تدرس وهو يبحث عن مكان لكي يقضي فيه كسله، الناس تحفظ وتراجع وتدرس وهو يشعر بثقل ذلك، يشعر بثقل ذلك. فماذا أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ صعب يا إخوان. العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن زرع حصد. قال: لعده الناس عاجزا جاهلا. فهذه أمثلة يذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتفريق بين حسن الظن الذي يحث ويحمل على العمل، وبين الغرور الذي صاحبه عاجز، وهكذا صاحب بطالة بعيدا عن العمل فهو في زمرة المغرورين. وهذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى لكي يتوصل إلى موضوعنا، ألا وهو أن حسن الظن بالله عز وجل يدعو إلى العمل الذي يكون سببا للفوز، سببا للفوز. قال رحمه الله تعالى: قال: فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم وما ناله أهل الجد والتشمير من غير طاعة منه ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كان جاهلا أحمق، وبالله التوفيق. ومراد ابن القيم رحمه الله تعالى بإيراده لما سبق أنه لا بد من بذل الأسباب لنيل المصالح الدنيوية، لا بد لمن أراد أن يحصد لا بد أن يزرع، ومن أراد الولد لا بد أن يتزوج، ومن أراد العلم لا بد أن يتعلم ويجتهد. وهكذا حدث ولا حرج عن غيرها من المجالات الأخرى في المصالح الدنيوية. فكذلك أيضا لا بد من بذل الأسباب لنيل المصالح الأخروية لكي يفوز بالدرجات العالية في الجنة، وهكذا أيضا ينال ما عند الله من النعيم والرضا عند الله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن يبذل الأسباب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة، ليست درجة واحدة، 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وأهل الجنة يتراءون أهل الغرف في أعالي الجنة كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. انظروا يا إخوان كيف أن أهل الجنة يتفاوتون على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا.
وفي معنى ما سبق من أن الشخص لا بد أن يبذل الأسباب لنيل المصالح الدنيوية، وهكذا يبذل الأسباب لنيل المصالح الأخروية، قول الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيرا أو فقيها مناظرا، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون، كيف يكون. فمن جد وجد ومن زرع حصد. وأصدق من هذا قول ربنا عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رحمه الله تعالى: قال وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لاحظ الصفات التي اتصف بها من يرجو رحمة الله عز وجل: آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: قال فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات، وقال: المغترون إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. كيف يكون ذلك يا إخوان؟ هذه عقائد وهذه أقوال ومفاهيم المغترين، وهكذا المفرطين والمضيعين والبطالين. فيعمل السيئة ويريد أن يجازى عليها بالحسنة، بالحسنة. قال رحمه الله تعالى: قال وسر المسألة. وهذه العبارات التي كثيرا ما يختم ابن القيم المسائل والفصول بها فيها تلخيص لما سبق. قال وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته. قال فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن يرحمه ولا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة له إلى ما ينفعه ويصرف عنه ما يعارضها ويبطل أثرها، ويبطل أثرها. إذن يعمل العمل الصالح ثم يرجو
أن الله عز وجل يغفر له ويرحمه ويتقبل منه ويدخله الجنة إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا. وهذا الفصل يتعلق بلوازم الرجاء، لوازم الرجاء، فيلزم الرجاء أمورا لكي يكون رجاء العبد صحيحا. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجو، محبة ما يرجو. الثاني خوفه من فواته، أن يفوته ذلكم الذي يرجوه. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. هذه شروط ثلاثة، هذه شروط ثلاثة. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال وأما رجاؤه، وأما رجاؤه، وهذه الأمور الثلاثة يا إخوان أشار إليها قول ربنا تبارك وتعالى حين أن ذكر من ذكر من الأنبياء والأولياء والمؤمنين، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها سابقون، هؤلاء هم أهل الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قال وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، أي من الأمور الثلاثة التي يستلزمها الرجاء، قال فهو من باب الأماني وعدة الشيطان. وعدة الشيطان أي ما وعد الشيطان أصحابه، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كما أخبر ربنا عز وجل. قال والرجاء شيء والأماني شيء آخر. قال فكل راج طالب ما يرجوه خائف من فواته، خائف من فواته. قال والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. لاحظوا يا إخوان، الذي يسير في طريق تأتي من المكلا وأنت في وقت متأخر، يقال شوف طريق الضبة هذا قد يغلق الساعة 12، والآن الساعة 11:30 وأنت لا تزال في المكلا، ماذا ستفعل؟ ستسرع في المشي لكي لا يفوتك الوصول إلى الأمر الذي تطلبه. فقال فكل راج طالب ما يرجوه خائف من فواته. قال والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وسبق أن نبهنا على أمر، هذا الأمر ذكره بعض أهل العلم، ألا وهو أن الكتاب هذا مليء بالدرر والجواهر، مليء بالدرر والجواهر، يأتي بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأسلوب جميل وعبارة أيضا لطيفة، فيبدع في ذلك. هنا يحتاج طالب العلم أن يغتنص هذه الكلمات والجمل والعبارات، يعملها بين قوسين مثلا، أو يعمل فوقها خطا، أو يعمل عليها لونا، أو ماذا يقيدها على غلاف الكتاب أو في دفتره لكي يتوصل إليها سريعا. ممكن يعملها حالة، أصحاب الجوالات والحالات، يعني ممكن يعمل هذه العبارة حالة يستفيد منها الكثير ممن يقرأها ويطلع عليها. يقول: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل راج طالب ما يرجوه خائف من فواته، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. فيحصل ماذا؟ ينتفع الشخص وينفع غيره بذلك. قال رحمه الله تعالى: قال: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: من خاف أدلج. وأدلج يعني ماذا؟ يعني أسرع في المشي، أسرع في المشي، ومشى ولو في الدلجة أي في الليل المظلم. قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل أي بلغ المقصود. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا يا إخوان في عمل الدنيا، فكذلكم أيضا في عمل الآخرة وطلب الجنة والنجاة من النار. من خاف من شيء اليوم في الدنيا فإنه يدلج. لما يقال لك: انتبه، هذا الخط الذي تمشي عليه مظنة وجود قطاع الطريق. قبل كم يوم اعترضوا سيارة فقتلوا من فيها وأخذوا السيارة وما عليها، ماذا ستعمل أنت؟ ستخاف، وإذا خفت أدلجت، حاولت أن تسرع وتمشي لكي تتجاوز هذا المكان الخطر لكي تبلغ المنزل الذي تريده. وهكذا يا إخوان، من خاف النار أدلج، من خاف النار أدلج، وهكذا من طمع في الجنة سعى لها سعيها. وربنا عز وجل حين أن يذكر ما عنده من النعيم والجنة والخير، فإنه سبحانه وتعالى يحثنا على المسارعة والمسابقة والمبادرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال تعالى ماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. لكن في باب الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه النشور. ولهذا كان بعض السلف يقول: من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فارمي بها في نحره. من نافسك في الآخرة في صيام الاثنين والخميس والأيام البيض نافسه، من نافسك في طلب العلم، في حفظ القرآن ومراجعته، في حفظ المتون وهكذا جمع العلوم والفنون، هذا زاحمه نافسه، هذا تنافس شريف ليس فيه حسد وليس معه شحناء ولا بغضاء ولا بغض ولا كراهية، تنافس شريف. لكن من نافسك في الدنيا قال فارمي بها في نحره، فارمي بها في نحره. قال رحمه الله تعالى: قال وهو سبحانه كما جعل الرجاء إنما يليق بأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الطالحة. والأعمال الطالحة يعني الأعمال الفاسدة السيئة. قال: فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. لاحظوا يا إخوان، قال فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. قال: فكل خائف هارب، وكل راج طالب. إذن ماذا الرجاء؟ هو شدة الطمع والطلب لما عند الله عز وجل. والخوف هو ماذا؟ يعني البعد عما عند الله عز وجل من العذاب والغضب. قال: فكل خائف هارب، وكل راج طالب. فالخائف هارب من النار وغضب الله عز وجل، والراجي طالب ما عند الله من الثواب والنعيم. قال رحمه الله تعالى: قال فكل راج ليس له طلب وجد واجتهاد فيما يعود بنفعه قال فهو فاسد الرجاء. وكل خائف لا يهرب إلى الله مما يخاف عاقبته قال فهو فاسد الخوف. وسبق معنا التنبيه أن من خاف شيئا ماذا؟ هرب منه وابتعد عنه، إلا من يخاف من الله عز وجل فإنه يقرب إليه ويدنو منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك ما حالهم؟ قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال رحمه الله تعالى: قال وقد روى الترمذي في جامعه، وكتاب الترمذي يقال له جامع الترمذي، وأيضا يقال له سنن الترمذي، وهذا هو المشهور أنه أحد السنن الأربع المشهورة، وأطلق عليه بعضهم بجامع الترمذي كجامع الإمام البخاري الذي هو الصحيح. قال: وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إيش معنى وجلة؟ لا عندك أنت. وجلة وقلوبهم وجلة. نعم يا أبا جعفر أحسنت. وقلوبهم وجلة. نعم. خائفة وجلة. خائفة. قال: وقلوبهم وجلة. قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. لاحظ أعمال جليلة، عبادات عظيمة. قال: ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا، وحديث أبي هريرة عند أصحاب السنن عند الترمذي وابن ماجه، وأيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان، وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، يعني بالإحسان في العمل والعبادة، وهكذا الإحسان في الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. إحسان وطاعة مع خوف، مع خوف أن الله عز وجل لا يتقبل منهم ذلك. قال: ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن، أي مع الأمن من مكر الله عز وجل. قال: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجدهم في غاية العمل، في غاية العمل مع غاية الخوف، مع غاية الخوف. قال: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط. أيهما أشد يا إخوان؟ يا أبا ناظم، أيهما أشد، التقصير أم التفريط؟ التفريط أشد. ابن القيم، وانظروا إلى تواضع العلماء، تواضع العلماء، لما ذكر حال الصحابة والتابعين وما هم عليه من غاية العمل مع غاية الخوف، قال: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط. اليوم الواحد منا لربما قد لا يرضى لنفسه بشيء من ذلك. نعمل يا إخوان الأعمال، وعند بعضنا لربما يقين أنها مقبولة وأنها مرضية. مصيبة يا إخوان أن يعجب العبد بعمله ويأمن مكر الله عز وجل عليه. ماذا مكر الله عليه؟ قال: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. قال: وهذا
من وهذا هو الهلاك. ومن استدراج الشيطان لطالب العلم أنه لربما يسمع النصيحة فيلتفت يمينا وشمالا، يرى أنه ليس هو المخاطب بهذا الأمر وأنه سلم وبرئ ونجا من ذلك، ولسان حاله يقول للآخرين اسمعوا اعملوا، وأما هو فنفسه لا تحدثه أنه من أهل هذا التقصير بل ولربما التفريط. قد يلقي الخطيب خطبة أو المتكلم كلمة أو المدرس درسا ويدخل عليه الشيطان من هذا المدخل يخاطب الناس وهو يشعر بأنه سليم من ذلك وبريء من ذلك. فالذي يخاطب الناس ينبغي أن يجعل نفسه من أوائل المقصرين، بل يجعل نفسه في زمرة المفرطين لعله ينتفع بما يقول ويخاطب به الآخرين. وسيأتي ويستطرد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة لما كان عليه الصحابة وهكذا ما كان عليه أئمة التابعين وهكذا العلماء الربانيين من شدة الخوف مع غاية الرجاء مع شدة أو كثرة العمل الذي هم عليه. أسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول أو نسمع، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، وأن يجعل ما نقول أو نسمع حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.